لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدر كتاب جديد للمتحدث بلسان الكنيسة الكاثوليكية الألمانية والمستشار لدى الدائرة الفاتيكانية للاتصالات الصحفي واللاهوتي ماتياس كوب بعنوان الإرث المسيحي في العراق. المجلد الذي صدر باللغة الألمانية يقوم بجولة أفق على تاريخ المسيحية في بلاد الرافدين، مع تسليط الضوء بالطبع على زيارة البابا فرانسيس التاريخية إلى هذا البلد العربي في العام 2021، وعلى النشاط الدبلوماسي للكرسي الرسولي هناك. يتضمن الكتاب توطئة بقلم البابا فرانسيس، كتبها باللغة الإيطالية وترجمت إلى اللغة الألمانية من أجل قراء الكتاب. كتب الحبر الأعظم أنه يتذكر بامتنان كبير زيارته الرسولية إلى العراق والتي قام بها عام 2021 على الرغم من جائحة كوفيد-19 والشكوك بشأن الأوضاع الأمنية هناك، موضحا أنه شاء هذه الزيارة ليعبر عن محبته وتضامنه مع المسيحيين ومع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة، وقال إن هؤلاء الأشخاص لديهم مكانة ثابتة في قلبه وصلواته. تابع البابا فرانسيس توطئة الكتاب لافتا إلى أنه على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي يواجهها العراق، فهو ينظر إلى البلاد بأمل ورجاء كبيرين نظرا للمقومات الهائلة التي يتمتع بها العراق، وهذه الموارد هي في المقام الأول المواطنون العراقيون المدعون إلى المشاركة في عملية إعادة إعمار المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية والالتزام لصالح حوار صادق وواقعي بين الأديان. من هذا المنطلق أكد الحبر الأعظم اكتسبت أهمية كبيرة الزيارة التي قام بها إلى المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني. هذا ثم أشار إلى أن هذا اللقاء الذي تم في النجف شكل مؤشرا هاما بالنسبة للعالم كله، ألا وهو أن العنف باسم الدين هو انتهاك للدين نفسه. وأضاف فرانسيس أن للأديان واجبا تجاه السلام، وعليها أن تعيش هذا السلام وأن تعلمه وتنقله للآخرين. ولفت إلى أنه يفكر أيضا بزيارته إلى مدينة أور جنوب العراق، حيث التقى بممثلين عن مختلف الديانات تحاوروا وصلوا معا تحت النجوم نفسها التي نظر إليها أبونا إبراهيم منذ آلاف السنين عندما رفع عينيه نحو السماء. بعدها توقف البابا فرانسيس عند الإرث الغني لتاريخ المسيحية في العراق الذي يعود لألفي سنة خلت، وقال إنه يفكر بالمدارس اللاهوتية المسيحية في بلاد ما بين النهرين وبالتعايش السلمي القائم منذ مئات السنين وسط المسيحيين والمسلمين بين نهري دجلة والفرات. وأشار إلى أنه يفكر أيضا بتنوع الطقوس الكاثوليكية في المنطقة وبالصراع الذي كان قائما بين المذاهب المسيحية وبزمن الاضطهادات مع بداية القرن العشرين وبعمليات الثأر السياسي وباستمرار الحضور المسيحي لغاية يومنا هذا. وفي سياق حديثه عن كتاب ماتياس كوب، كتب البابا فرانسيس أن هذا الإرث وهذا التاريخ يطلع عليهما القارئ ضمن سياق الدراسات الدينية التي تأخذ في عين الاعتبار كما هائلا من الأعمال الأدبية. وأضاف أن المؤلف كرس قسطا هاما من هذا الكتاب لتسليط الضوء على الالتزام الكنسي في العراق وعلى نشاط الكرسي الرسولي مع ممثليه الدبلوماسيين، والذي يعكس اهتمام الأحبار الأعظمين بالعراق وبالمسيحيين المقيمين هناك. وأشار البابا فرانسيس إلى أن هذا المجلد يقدم صورة عن البلاد هي بمثابة فسيفساء تشجع المسيحيين في العراق على الاهتمام أكثر بتاريخهم الغني والحفاظ على إرثهم حيا من أجل مستقبل مهدد بسبب الهجرة وانعدام الاستقرار السياسي. في ختام توطئة الكتاب أكد الحبر الأعظم أنه لا يمكن أن نتصور العراق بدون مسيحييه، لأنهم يساهمون وبالتعاون مع باقي المؤمنين في صنع الهوية المميزة لهذا البلد الذي ومنذ القرون الأولى يشكل فسحة للتعايش والتسامح والقبول المتبادل. وأمل فرانسيس أن يظهر العراق والعراقيون للشرق الأوسط وللعالم كله أن العيش معا بسلام ممكن على الرغم من كل الاختلافات.
تشكل تحذيرات البابا فرانسيس حول الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة الخطوط العريضة لمذكرة أنتيكا إتنوفا، وهي مذكرة حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري الناتجة عن التفكير المتبادل بين دائرة عقيدة الإيمان ودائرة الثقافة والتربية، وثيقة موجهة إلى جميع المدعوين إلى التربية ونقل الإيمان، وإنما أيضا إلى الذين يشاركون في الحاجة إلى تطور علمي وتكنولوجي في خدمة الإنسان والخير العام. في 117 فقرة تسلط المذكرة أنتيكوا إتنوفا الضوء على تحديات وفرص تطور الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والاقتصاد والعمل والصحة والعلاقات وسياقات الحرب. في هذا المجال الأخير على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة موارد الحرب إلى ما هو أبعد من متناول البشر، الأمر الذي يسرع سباق تسلح مزعزع للاستقرار مع عواقب مدمرة لحقوق الإنسان. بشكل مفصل تسرد الوثيقة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضا التقدم الذي يشجعه باعتباره جزءا من تعاون الإنسان مع الله، ولكنها مع ذلك لا تخفي القلق الذي يرافق جميع الابتكارات التي لا يمكن التنبؤ بآثارها. تم تخصيص عدة فقرات من المذكرة للتمييز بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، ومن المضلل كما نقرأ استخدام كلمة ذكاء في الإشارة إلى الذكاء الاصطناعي، لأنه ليس شكلا اصطناعيا من أشكال الذكاء، بل هو أحد منتجاته، ومثل أي منتج من منتجات الإبداع البشري يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا أن يكون موجها نحو غايات إيجابية أو سلبية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم ابتكارات مهمة، ولكنه أيضا قد يؤدي إلى تفاقم حالات التمييز والفقر والفجوة الرقمية وعدم المساواة الاجتماعية. ما يثير المخاوف الأخلاقية هو حقيقة أن الجزء الأكبر من السلطة على التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي تتركز في أيدي عدد قليل من الشركات القوية، وهكذا ينتهي الأمر بالتلاعب بهذه التكنولوجيا من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب الشركات. بالإشارة إلى الحروب، تسلط المذكرة الضوء على أن أنظمة الأسلحة المستقلة والفتاكة القادرة على تحديد الأهداف وضربها بدون تدخل بشري مباشر هي سبب خطير للقلق الأخلاقي. في الواقع دعا البابا فرانسيس إلى حظر استخدامها لأنها تشكل تهديدا حقيقيا لبقاء البشرية أو مناطق بأكملها. إن هذه التقنيات كما تندد المذكرة أنتيكوا إتنوفا تمنح الحرب قوة تدميرية لا يمكن السيطرة عليها، وتؤثر على العديد من المدنيين الأبرياء بدون أن تستثني حتى الأطفال. وفيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية، تشير الوثيقة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يقود إلى عزلة ضارة، وأن تشبيه الذكاء الاصطناعي بالإنسان يطرح مشاكل لنمو الأطفال، وأن تمثيل الذكاء الاصطناعي كشخص هو انتهاك أخلاقي خطير إذا ما استخدم ذلك لأغراض احتيالية، تماما، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي للخداع في سياقات مثل التعليم والعلاقات والجنس هو أمر غير أخلاقي ويتطلب يقظة حذرة. هذه اليقظة عينها تطلب في المجال الاقتصادي والمالي. في مجال العمل بشكل خاص يمكننا أن نلاحظ أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانية زيادة المهارات والإنتاجية من ناحية، يمكنه من ناحية أخرى أن ينقص من مهارات العمال ويخضعهم للمراقبة الآلية ويحيلهم إلى وظائف جامدة ومتكررة. كذلك تخصص المذكرة أنتيكوا إتنوفا مساحة واسعة لمسألة الرعاية الصحية، مع التذكير بالإمكانات الهائلة في مختلف التطبيقات في المجال الطبي. وتحذر المذكرة في هذا السياق من أنه إذا حل الذكاء الاصطناعي محل العلاقة بين الطبيب والمريض فسيخاطر بتفاقم الوحدة التي غالبا ما ترافق المرض. كما تنبه المذكرة أيضا من تعزيز طب للأغنياء يستفيد فيه الأشخاص الذين لديهم إمكانيات مالية من الأدوات المتقدمة، بينما لا يستطيع الآخرون الحصول حتى على الخدمات الأساسية. وتبرز المخاطر أيضا في مجال التعليم. إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بحذر، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن الحصول على التعليم ويقدم إجابات فورية للطلاب. وتكمن المشكلة في أن العديد من البرامج لا تقدم سوى إجابات بدلا من أن تدفع الطلاب إلى البحث عنها بأنفسهم أو كتابة النصوص بأنفسهم، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تطوير فكر نقدي، ناهيك عن كمية المعلومات المشوهة أو المفبركة والأخبار المزيفة التي يمكن أن تولدها بعض البرامج. وفيما يتعلق بموضوع الأخبار المزيفة، تحذر المذكرة من الخطر الجسيم المتمثل في توليد الذكاء الاصطناعي لمحتوى تم التلاعب به ومعلومات كاذبة والتي يتم نشرها بعد ذلك للخداع أو الإضرار. وجاء النداء في هذا السياق للحرص دائما على التحقق من صحة ما يتم نشره وتجنب مشاركة الكلمات والصور التي تحط من قدر الإنسان، واستثناء ما يؤجج الكراهية والتعصب أو يحط من حميمية الجنس. وأخيرا تحذر المذكرة من خطر أن يصبح البشر عبيدا لعملهم. ومن هنا تأتي التوصية: ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي فقط كأداة مكملة للذكاء البشري وليس بديلا لغناه.
مع صدور المذكرة أنتيكوا إنوفا حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، نشرتها دائرة عقيدة الإيمان بالتعاون مع دائرة الثقافة والتربية. نشر مدير التحرير في الدائرة الفاتيكانية للاتصالات أندريا تورنيلي مقالا افتتاحيا كتب فيه إن أول ما يثير الالتباس هو الاسم نفسه، فمفهوم الذكاء الاصطناعي يمثل أحد تلك الحالات التي يكون فيها للاسم تأثير كبير في تشكيل التصور العام للظاهرة. تشير المذكرة التي صدرت عن دائرة عقيدة الإيمان بالتعاون مع دائرة الثقافة والتربية إلى أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة ينفذ مهاما ولكنه لا يفكر، لا بل ليس لديه القدرة على التفكير، لهذا يعد من المضلل إضافة خصائص إنسانية عليه، لأنه في جوهره آلة تبقى محدودة ضمن نطاق المنطق والرياضيات. هو لا يملك فهما معنويا للواقع ولا قدرة حقيقية على الإبداع أو الحدس، كما لا يمكنه اتخاذ قرارات أخلاقية أو التفاعل المفتوح مع ما هو حقيقي وجميل وخير بعيدا عن أي منفعة شخصية. بعبارة أخرى، هو يفتقر إلى كل ما هو إنساني جوهري وعميق. تبع مدير التحرير في الدائرة الفاتيكانية للاتصالات يقول إن الذكاء البشري في الواقع يتميز بكونه فردي واجتماعي في الوقت عينه، عقلاني وعاطفي، ويعيش من خلال علاقات مستمرة يتوسطها حضور الجسم الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه. لذلك ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مكملة للذكاء البشري وليس كبديل له. ورغم التقدم المتواصل في البحث وتطبيقاته المختلفة، يبقى الذكاء الاصطناعي آلة لا تتحمل مسؤولية أخلاقية، إذ تقع هذه المسؤولية على عاتق الذين يصممونه ويستخدمونه. ولهذا تؤكد الوثيقة على أهمية محاسبة الذين يتخذون قرارات بناء على الذكاء الاصطناعي وضمان إمكانية المساءلة في جميع مراحل العملية، كذلك يجب تقييم الأهداف والوسائل المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز الخير العام. وهذا التقييم هو معيار أخلاقي أساسي للتمييز بين الاستخدام المشروع والغير المشروع للذكاء الاصطناعي. تابع مدير التحرير في الدائرة الفاتيكانية للاتصالات يقول: تشير المذكرة إلى أن معيارا آخر للتقييم الأخلاقي يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإيجابية في علاقات الإنسان مع بيئتها الطبيعية والاجتماعية وتشجيع المسؤولية المشتركة تجاه الخير العام. ولكي نحقق هذه الأهداف من الضروري أن نذهب أبعد من مجرد تراكم البيانات والمعرفة، وأن نسعى لبلوغ حكمة القلب كما يشير البابا فرانسيس، لكي يسهم الذكاء الاصطناعي في مساعدة البشر على أن يصبحوا أفضل. وفي هذا السياق تحذر الوثيقة من الخضوع التام للتكنولوجيا، مشيرة إلى ضرورة استخدامها لتحسين الخدمات والعلاقات الإنسانية بدلا من استبدال العمل البشري بشكل تدريجي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من التهميش وعدم المساواة الاجتماعية، كما يمكن الاستعانة بها لفهم الأمور المعقدة والمساعدة في البحث عن الحقيقة. ولذلك فإن التصدي للمعلومات المضللة التي تنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست مهمة مقتصرة على الخبراء فحسب، بل هو يتطلب جهود الجميع. من الضروري أيضا تجنب استغلال الذكاء الاصطناعي للحد من حرية الأفراد أو الاستفادة قلة على حساب الأغلبية، كما لا يمكن قبوله كوسيلة للسيطرة الاجتماعية أو تقليص الإنسان إلى مجرد مجموعة بيانات. أما في المجال العسكري، خلص مدير التحرير في الدائرة الفاتيكانية للاتصالات إلى القول: فإن إسناد قرار سلب حياة الإنسان إلى آلة هو أمر غير مقبول. لقد رأينا للأسف حجم الدمار التي تسبب فيه الأسلحة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، كما ظهر بشكل مأساوي في العديد من الصراعات الحالية.
في إطار زيارة يقوم بها إلى إمارة موناكو، ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر قداسا إلهيا الأحد 26 من كانون الثاني يناير في كاتدرائية العذراء سيدة الحبل بلا دنس، لمناسبة الاحتفال بعيد القديسة الشهيدة ديفوت شفيعة موناكو. وتحدث أمين السر في عظته عن تعرض المسيحيين حتى اليوم إلى تمييز أو اضطهاد بسبب ممارستهم إيمانهم، وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى مشاعر غضب، وواصل مشددا على أن الغضب مشروع في حال كان ضد الشر أو الظلم، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى مشاعر كراهية. وتوقف المطران غالاغر عند معاناة الكثير من المسيحيين في بعض مناطق العالم بسبب ما يتعرضون له من عنف أو ظلم، وكرر هنا التشديد على ضرورة ألا ندع القلب يتسمم من جهة، ومواصلة الإبلاغ من جهة أخرى عن الاعتداءات التي تتعرض لها الحرية الدينية، والتي هي حق أساسي وأولي لا يمكن المساس به، حق يجب في المقابل تعزيزه. هذا ونقل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية إلى جميع المشاركين في الاحتفال بعيد القديسة شفيعة موناكو تحيات قدسة البابا فرانسيس وقربه وبركته، ثم توقف عند اضطهاد القديسة ديفوت واستشهادها، ووصف دماء الشهداء ببذرة المسيحيين، مستعيرا عبارة تعود إلى قرون مضت إلا أنها آنية اليوم، قال أمين السر، حيث قد يؤدي إعلان الأشخاص إيمانهم المسيحي في بعض الدول إلى اتهامهم بتدنيس ديانات الأغلبية وتعرضهم بالتالي إلى أشكال من التمييز والتفرقة، بل وما قد يقود حتى إلى سجنهم وفي بعض الأحيان الحكم عليهم بالإعدام. وتبع المطران غالاغر مشيرا إلى أن في مثل هذه الدول ليس الإيمان المسيحي ما هو في خطر، بل بالأحرى الحرية الدينية هي التي تتعرض لتهديد كبير. وعقب إشارته إلى أشكال الاضطهاد والتمييز التي قد يتعرض لها المسيحيون، شدد أمين السر مجددا على ضرورة عدم السقوط في تجربة ترك الكراهية تغمر قلوبنا. ومن بين ما تحدث عنها المطران غالاغر في عظته، الشجاعة من أجل السلام التي تقود إلى مسيرة رجاء أمام العقبات والتجارب، وتطرق إلى أهمية إنماء التواضع والحنان والخير من أجل النجاح في الانتصار على الكثير مما وصفها بجدران غير مرئية تهمش مجتمعاتنا وتفرقها وتعزلها. وحذر أمين السر من جهة أخرى من الغرور الذي يقود إلى الحروب والرغبة في هزيمة الآخرين والقناعة بالتفوق عليهم، وأضاف أنه ما من سلام بدون تواضع وما من وحدة بدون سلام. هذا وأراد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاجر توجيه الدعوة من أجل عيش كامل للإيمان أمام تحديات هذا العالم حسب ما ذكر، وتابع طالبا شفاعة القديسة ديفوت شفيعة موناكو كي تساعدنا على عدم الانحراف عن الطريق المباشر والأمين، طريق يسوع. ثم ختم أمين السر عظته خلال ترأسه القداس الإلهي لمناسبة عيد القديسة ديفوت في كاتدرائية العذراء سيدة الحبل بلادناس في موناكو الأحد 26 من كانون الثاني يناير، داعيا الجميع إلى الالتزام بدون تقاعس خلال السنة اليوبيلية التي اختار قداسة البابا فرانسيس الرجاء محورها، عن البحث عن الرجاء المفقود، وذلك من أجل بذره في إحباط زمننا وعالمنا. هذا وتجر الإشارة إلى أن زيارة أمين السر إلى موناكو، والتي بدأت الأحد وتستمر حتى اليوم الثلاثاء 28 من كانون الثاني يناير، قد تضمنت لقاءه أمير موناكو ألبير الثاني، ثم مشاركة المطران في تطواف لمناسبة عيد القديسة شفيعة موناكو. وقد كانت القديسة الشهيدة ديفوت التي ولدت في جزيرة كورسيكا قد تعرضت لاضطهاد بسبب رفضها إطاعة إمبراطور روما الذي اضطهد المسيحيين حينها، وتعرضت إلى تعذيب كبير وصولا إلى استشهادها سنة 304 وهي شابة. هذا وقد التقى أمين السر عقب ترأسه الاحتفال بالقداس الإلهي الأحد 26 من الشهر الجاري الإكليروس والرهبان والراهبات وجمعيات الأبرشية.
لنفتح قلوبنا ليسوع، هذا ما قاله الأسقف المعاون على أبرشية لا سيرينا في تشيلي المطران هنري جوزيف بالسان بمناسبة الاحتفال بأول يوم وطني للشباب في تشيلي. وحث الشباب، كما أوردت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، على أن يفتحوا قلوبهم لمساعدة من هم في عواز. وقد تم الاحتفال بأول يوم وطني للشباب في تشيلي من 22 وحتى 26 من كانون الثاني يناير 2025، وتمحور حول شعار حجاج الرجاء تناغما مع شعار يوبيل العام 2025 الذي أعلنه قداسة البابا فرانسيس. وتخللت هذا اليوم الوطني لقاءات وأعمال تضامن، وقد افتتح اليوم الوطني للشباب في تشيلي بقداس ترأسه الأسقف المعاون على أبرشية لا سيرينا. هذا وفي كلمته مرحبا بالشباب ذكر الأسقف المعاون على أبرشية لا سيرينا المطران هنري جوزيف بالسان بأن اليوم الوطني للشباب في تشيلي يتمحور حول شعار اليوم الوطني للشباب 2025 الشباب حجاج الرجاء، يعقد في إطار الاحتفال بيوبيل العام 2025 الذي أعلنه قداسة البابا فرانسيس. وتخللت الاحتفال باليوم الوطني للشباب في تشيلي لقاءات عديدة، من بينها لقاء تمحور حول شعار شهود الرجاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لمناسبة اليوم الوطني للشباب في تشيلي وجه رئيس مجلس أساقفة تشيلي ورئيس أساقفة أبرشية لا سيرينا المطران ريني ريبوليدو رسالة إلى الشباب سلط الضوء فيها على أهمية هذا اللقاء حيث وكما قال سيجتمع الشباب حول القيم الإنسانية، قيم الأخوة والتضامن. كما أن مجلس أساقفة تشيلي قد وجه رسالة في ختام أعمال جمعيته العامة في تشرين الثاني نوفمبر 2024 بعنوان كونوا في الرجاء فرحين، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. وقد تطرق أساقفة تشيلي خلال اجتماعهم إلى مواضيع عديدة، من بينها يوبيل عام 2025 والاستعدادات الجارية لليوم الوطني للشباب، وذلك في أبرشية لاسيرينا في كانون الثاني يناير 2025. تجدر الإشارة إلى أنه تم الاحتفال الأحد 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 في عيد المسيح الملك باليوم العالمي 39 للشباب، وذلك على صعيد أبرشي، وتمحور حول موضوع الراجون للرب يسيرون ولا يتعبون. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.